الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، تكلمنا في دروس سابقة في غير هذا المكان عن منزلة الإمامة والإمام عند الشيعة، وقلنا هناك كلاما كثيرا، ولكن في آخر درس وهو كان الدرس الثالث في الإمامة غضب علينا كثير من الناس، ومجمل قولهم إنك قلت عن الإمام كلاما لا يليق إلا بالإله أو النبي، ولكنك ما أحلتنا أبدا على كتاب من كتب الشيعة أو مصدر من مصادرهم يثبت صدق كلامك وافتراء القوم. فآثرت أن أتكلم بإيجاز في هذه المحاضرة ناسبا وعازيا كل قول إلى قائله بالجزء والصفحة، فأقول وبالله التوفيق: أما قولهم إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام، طبعا كل العناوين اللي أنا هقولها كلام باطل ومردود عند أهل السنة والجماعة، ولكن نسبته جاء في كتاب أصول الكافي للإمام الكليني، وهو عند الشيعة كالبخاري عند أهل السنة، فهو عمدتهم الأم، ولا عمدة لهم أعظم وأسبق من هذا الكتاب اسمه أصول الكافي. قال في باب الحجة أو في كتاب الحجة بعنوان إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام، ناقلا عن الإمام السادس جعفر الصادق أنه قال إن الحجة لا تقوم لله عز وجل على خلقه إلا بإمام حتى يعرف، وقال الدنيا لا يمكن أن تبقى بغير إمام. وعن أبي حمزة قلت لأبي عبد الله اللي هو جعفر الصادق: تبقى الأرض بغير إمام؟ قال: لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت. وفي رواية أخرى عن أبي جعفر قال: لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة من الزمان لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله. هذا الكلام أخرجه الكليني في أصول الكافي في صفحة 103 و104. أنا أقول لك هذا الكتاب عمدة عندهم، فارجع إلى الصفحات التي أنا أحيلك إليها، فإن لم تجد هذا الكلام بعيني وحروفي فأنا كاذب فيما أنقل. ومعرفة الأئمة والتسليم بهم شرط عند الشيعة، لأن الإيمان بالإمامة والإمام ركن من أركان الإيمان عندهم. ينقلون أو يقول الكليني في أصول الكافي في باب بعنوان معرفة الإمام، يقول: لا يكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم وإمام زمانه. وينقل عن زريح قال: سألت أبا عبد الله عن الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان أمير المؤمنين إماما، ثم كان الحسن إماما، ثم كان الحسين إماما، ثم كان علي بن الحسين إماما، ثم كان محمد بن علي إماما، من أنكر ذلك كان كمن أنكر معرفة الله عز وجل ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام مذكور في أصول الكافي صفحة 105 و106. أما عن حكم الإيمان بالإمامة والأئمة وتبليغها، صدر عن طريق الأنبياء كلهم والكتب السماوية كلها، يعني الكتب السماوية كلها والأئمة والأنبياء جميعا، إنما أوصوا بالإيمان وأوجبوا الإيمان بالأولياء. ففي كتاب أصول الكافي عن جعفر الصادق أنه قال: ولايتنا ولاية لله عز وجل، لم يبعث نبي قط إلا بها. يعني الله عز وجل من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام ما بعث نبيا ولا رسولا إلا أمره أن ينبئ قومه بالإيمان بالأئمة. وفي نفس الصفحة عن أبي الحسن موسى بن جعفر الصادق اللي هو الإمام السابع قال: ولاية علي، ولاية علي بن أبي طالب، مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، ولم يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام ووصية علي عليه السلام. وطاعة الأئمة فرض عندهم، جاء في كتاب الحجة من كتاب أصول الكافي باب بعنوان فرض طاعة الأئمة. عن أبي الصباح قال: أشهد أني سمعت أبا عبد الله يقول: أشهد أن عليا إمام فرض الله طاعته، وأن الحسن إمام فرض الله وعدد الأئمة وعدد الأئمة. ثم ينقل عن جعفر الصادق في نفس الموطن أنه قال: نحن الذين فرض الله طاعتنا، لا يسع الناس إلا معرفتنا، ولا يعذر الناس بجهالتنا، من عرفنا كان مؤمنا ومن أنكرنا كان كافرا. انظر إلى خطورة هذا اللفظ، من عرفنا، أي من كان شيعيا فهو مؤمن، ومن كان غير شيعي فهو كافر. فهذا تكفير لعموم الأمة بأئمتها وعوامها. ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا حتى يرجع إلى الهدى الذي افترضه الله عليه من طاعته الواجبة. ثم ينقل عن الإمام محمد الباقر والد جعفر الصادق أنه قال: هذا دين الله ودين ملائكته. بعد أن تكلم عن وجوب طاعة الأئمة والإيمان بهم قال: هذا دين الله ودين ملائكته، يعني كذلك الملائكة يؤمنون بالأئمة. وطاعة الأئمة واجبة كطاعة الرسل، يعني إذا كانت طاعة الرسول واجبة بلا خلاف فيجب أن تكون طاعة الإمام واجبة بلا خلاف كطاعة الرسول. فعن أبي الحسن العطار قال: سمعت أبا عبد الله يقول: أشرك الله بين الأوصياء والرسل في الطاعة. فالإمام يطاع كطاعتك لرسولك عليه الصلاة والسلام. هذا في أصول الكافي صفحة 109 110 111 111. وفي كتاب الصافي شرح الكافي الجزء الثالث صفحة 58 صفحة 58. للأئمة حرية الاختيار في التحليل والتحريم، يعني لهم أن يقولوا عن هذا حلال وهذا حرام. فجاء في كتاب الكافي أصول كتاب الحجة في أصول الكافي باب في مولد النبي صلى الله عليه وسلم يقول نقلا عن محمد بن علي التقي في تفسير سبب وجود الاختلاف بين الشيعة في مسألة الحلال والحرام، يقول: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل منفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون أن التحليل والتحريم لله عز وجل، لله عز وجل. ونتيجة لحرية الاختيار عند الأئمة في التحليل والتحريم، فإن إماما من الأئمة يحلل شيئا ما أو عملا ما، بينما الإمام الآخر يحرمه على عكس الإمام الأول. وبلا شك هذه تحدث فوضى عظيمة جدا، وهي الموجودة حقا عند الشيعة فيما يتعلق بأبواب الحلال والحرام. الأئمة معصومون كالأنبياء سواء بسواء عند الشيعة. فقد جاء عن علي بن موسى الرضا الذي صرح عدة مرات بعصمة الأئمة، قال: الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ من العيوب. الإمام مطهر من الذنوب ومبرأ من العيوب. ثم قال بعد ذلك عن صفة الإمام: فهو معصوم مؤيد، موفق مسدد، قد أمن من الخطأ والزلل والعثار، يخصه الله بذلك ليكون حجة على عباده وشاهده على خلقه. هذا الكلام في أصول الكافي صفحة 278، وفي شرح الصافي على أصول الكافي الجزء الثالث صفحة 149. وهناك حديث عجيب جدا وغريب جدا للإمام جعفر الصادق عن حمل وميلاد الأئمة المعصومين. فقال الكليني في أصول الكافي في باب بعنوان مواليد الأئمة عليهم السلام، يقول نقلا عن أبي بصير، وأبي بصير هذا هو كاتم أسرار جعفر الصادق ملازم له وناقل علمه هذا الكذاب المفتري، يقول: في اليوم الذي ولد فيه الإمام موسى الكاظم اللي هو الإمام السابع يعني، قال الإمام الممدوح: تكون ولادة كل إمام ووصي هكذا، في الليلة التي يكتب فيها الله لحمله أن يستقر، ففي تلك الليلة يرسل الله ملكا من عنده بكوب من شراب لذيذ نفيس يحمله إلى الوالد ويسقيه له. يعني الملك يأتي بهذا الكوب اللذيذ يسقيه لوالد الحمل الذي أراد الله تعالى له أن يستقر، ويقول له: توجه الآن، أي بعد شراب هذا الكأس، توجه الآن وجامع زوجتك، فقد استقر حمل الإمام الذي يولد في رحم الأم، في رحم الأم. ويأتي التفصيل عن جعفر الصادق فيقول: لقد حدث هذا مع جد جدي الإمام الحسين، وهكذا ولد جدي الإمام زين العابدين، ثم حدث معه نفس الشيء فكان مولد والدي، وهكذا ولدت أنا أيضا في تلك الليلة التي استقر فيها حمل وليدي الجديد موسى الكاظم في رحم زوجتي، وفي تلك الليلة حدث معي نفس الشيء، فقد جاءني من عند الله ملك يحمل كوبا من الشراب اللذيذ النفيس، وطلب مني أن أجامع زوجتي فجامعتها، فكان حملها لابني موسى هذا. والإمام والوصي حين يخرج من بطن أمه يأتي هكذا ويصور، ما هذه الصورة؟ يقول: تكون يده على الأرض ورأسه مرفوعة إلى السماء. يعني الإمام بالذات الإمام يولد حاطط يديه الاثنين على الأرض ورافع راسه إلى السماء. طريقة جديدة في الميلاد لم نسمع بها في تاريخ نبي ولا رسول، فكيف بالإمام؟ فكيف بالإمام؟ والإمام كذلك له من الخصائص التي يتميز بها عن بقية البشر ما لا يمكن أن يتصوره عقل، فقد جاء عن الإمام الباقر أنه قال، طبعا أنا بقول الكلام ده من باب النقل من كتبهم في كتاب أصول الكافي دائما، أنا ركزت عليه ليه؟ لأنه عمدة عندهم، فإذا كانوا صادقين فعلا في التقريب بين أهل السنة أو مع أهل السنة فليتبرأوا من هذا، من هذا كله، لأن هذا هراء لا يقبله عاقل. يقول الإمام الباقر للإمام 10 علامات، إيه هي يا مولانا؟ قال يولد مطهرا. كلمة مطهرا دي جاءت مفسرة في رواية أخرى عندهم، إيه هي الرواية؟ عن الإمام 11 اللي هو الحسن العسكري قال حملنا نحن أوصياء الأنبياء أي الأئمة يعني لا يكون في رحم البطن، حملنا معاشر الأئمة لا يكون في رحم الأم، في رحم المرأة، أمال فين؟ قال بل يكون في الجانب. ونحن لا نأتي من خارج الرحم، بل نأتي من أفخاذ الأمهات، لأننا نحن الأئمة نور الله تعالى، لهذا فهو يضعنا بعيدا عن القذارة والنجاسة. أما أدركتم أن الأئمة يمتازون عن الأنبياء في هذا؟ الأنبياء أتوا من أرحام أمهاتهم، من وسط النجاسة والقذارة على حسب هذه الرواية، خلافا للأئمة فإنهم استقر حملهم في جنب الأم وولد من الفخذ، وأنا لا أدري كيف يكون حمله في الجنب وميلاده من الفخذ، ما الذي أوصله إلى هناك حتى يولد من هذا الموطن؟ أظن لا يقبل هذا الكلام إلا إنسان مجنون. نرجع إلى كلام الإمام الباقر أن للأئمة 10 علامات، يولد مطهرا، وعلمنا كيف يكون مطهرا. قال مختونا يعني ينزل مختونا، وبالمناسبة الختان ممدوح إذا، وقد جاءت به النصوص في الكتاب والسنة كثيرة، وأجمع أهل العلم على مشروعية الختان واختلفوا في حكمه بين الاستحباب والوجوب، ومرد ذلك راجع إلى حال المرء، إن احتاجت وجب ذلك، وإن لم تحتج فلا حرج عليها أن ترع الختان، ويستحب لها الختان، فهو مكرمة للنساء وأرضى للزوج. قال وإذا وقع على الأرض يعني ولد، وإذا وقع على الأرض وقع على راحتيه رافعا صوته بالشهادتين. ازاي ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لم يتكلم في المهد إلا ثلاث، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وذكر الطفل الرضيع الذي كان على كتف أمه، لم يذكر منهم علي بن أبي طالب وكان موجودا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حضرة علي. فإذا كان إماما ولد على هذا النحو فلما لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام؟ يولد رافعا صوته بالشهادتين ولا يجنب، أي لا تصيبه الجنابة. أنا لا أدري لا تصيبه الجنابة إذا جامع، أو أنه لا يحتلم في منامه، لا أدري، نحتاج إلى تفسير. قال وتنام عيناه ولا ينام قلبه، تنام عيناه ولا ينام قلبه، وما علمنا أن ذلك لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم بصحيح وصريح النص. قال ولا يتثاءب، وما علمناه إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتمطى، ويرى من خلفه كما يرى من أمامه. وما علمنا ذلك أيضا إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، يرى من خلفه كما يرى من أمامه. بل كثير من أهل العلم قالوا إنما ذلك للنبي في الصلاة دون غيرها من سائر أوقاته وأحواله. قال ويرى من خلفه كما يرى من أمامه، ونجوه كرائحة المسك. نجوه أي فضلاته، نجوه كرائحة المسك، والأرض مأمورة بستره وابتلاعه. هذا يا إخواني لم يكن حتى للنبي. وإذا لبس درع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت وفقا، يعني كانت على مقاسه بالضبط، وإذا لبسها غيره من الناس طويلهم وقصيرهم زادت عليه شبرا، زادت عليه شبرا. تصوروا هذه الخصائص للأئمة جميعا وليس حتى لعلي بن أبي طالب فحسب. فدرجة الإمام عفوا، هذا كلام تجدونه في كتاب أصول الكافي صفحة 146، صفحة 146، وفي كتاب حق اليقين طبعة إيران بالفارسية صفحة 126. والخاصية الثانية عشر أن درجة الإمامة أعلى من درجة النبوة. مصيبة سودة، أعلى من درجة النبوة، إذن الإمام أعلى من النبي. فقال باقر المجلسي في كتاب حياة القلوب صفحة 10 الجزء الثالث يقول إن الإمامة أعلى من رتبة النبوة، وهذا من أئمة الشيعة، هذا من أئمتهم العظام. والمؤمنون بإمامة الأئمة المعصومين لهم الجنة حتى لو كانوا فجرة فاسقين، والمسلمون الآخرون لهم النار حتى لو كانوا من البررة المتقين. كيف ذلك؟ جاء في كتاب أصول الكافي صفحة 238 عن الإمام الباقر أنه قال إن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من الله، وإن كانت في أعمالها برة تقية. وإن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام من الله، وإن كانت في أعمالها ظالمة مسيئة، ظالمة مسيئة. وتذكر الرواية أن عبد الله بن أبي يعفور قال ما إن سمع الإمام كلامي حتى جلس غاضبا لما سأله هل يعذب الله تعالى، يعذب الله تعالى من لم يؤمن بالإمام؟ فغضب وقال ما إن سمع الإمام كلامي حتى جلس غاضبا وقال لي لا دين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليس من الله، ليس من الله، ولا عتبة على من دان بولاية إمام عادل من الله. الكلام ده معناه ايه؟ معناه انهم يقيسون الامامة على النبوة، على النبوة لا على الحكام والسلاطين والامراء. لا، كل هؤلاء كفرة فجرة ظلمة عند الشيعة، عند الشيعة لا وزن لهم ولا قيمة لهم، لان الله تعالى لم يعينهم ولم ينص عليهم النبي عليه السلام، وليسوا أئمة ولا أوصياء أئمة، فلا قيمة لهم أبدا عند الشيعة، فهم كفار كعامة شعوبهم. ودرجة الأئمة تتساوى مع درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي كالإمام والإمام كالنبي، ولكن الإمام أعلى عندهم من جميع الأنبياء والمرسلين سوى محمد عليه السلام، فإن الإمام يساويه، فإن الإمام يساويه. كيف هذا الكلام؟ جاء في أصول الكافي كتاب الحجة، هذا كتاب مشؤوم جدا، كتاب مشؤوم جدا، كل الكتاب وبالذات هذا الكتاب كتاب الحجة. قال في كلام طويل عن جعفر الصادق عن فضل ودرجة الإمام، قال: ما جاء علي آخذ به، يعني الذي يأتيني عن علي بن أبي طالب هو دين آخذ به، وما نهى عنه أنتهي عنه. ليه؟ هو نبي، هو إله، جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد، ولمحمد الفضل على جميع خلق الله، المتعقب عليه في شيء من أحكامه كالمتعقب على الله ورسوله، يعني الذي يرد على علي بن أبي طالب كأنه رد على الله ورسوله، والرد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله كان أمير المؤمنين باب الله الذي لا يؤتى إلا منه. يعني من أراد أن يأتي إلى الله فلابد أن يتخذ عليا باب، وسبيله الذي من سلك غيره يهلك، وكذلك جرى لأئمة الهدى واحدا بعد واحد، ليس لعلي بن أبي طالب ولكن لجميع الأئمة واحدا بعد واحد. ومما يرون عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: الملائكة وجميع الأنبياء سلموا لي، سلموا لي الأئمة الملائكة وجميع الأنبياء، ليس فقط محمد عليه الصلاة والسلام، قال: الملائكة وجميع الأنبياء سلموا لي كما سلموا لمحمد، وأنا من أرسل الناس إلى الجنة وإلى النار، أنا اللي ببعث الناس دول للجنة ودول للنار. ده هذا ليس لمحمد عليه الصلاة والسلام، هذا حق الله تعالى فقط. هذا كلام تجدونه في أصول الكافي صفحة 117 238. وجاء في الرواية أيضا عن علي بن أبي طالب: أنا قسيم الله بين الجنة والنار، هو لا يقسم الناس فريق في الجنة وفريق في النار، وأنا صاحب العصا والميسم، ولقد أقرت لي جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما أقروا لمحمد عليه الصلاة والسلام. الأئمة يعلمون الغيب، الأئمة يعلمون الغيب، وقالوا بل وفاقوا في ذلك موسى والخضر، وهما نبيان على الرجح من أقوال أهل العلم في حق الخضر، في باب بعنوان: إن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون وإنه لا يخفى عليهم شيء، هذا لله وليس لأحد، بل ولا للأنبياء والمرسلين جميعا. جاءت الرواية عن الإمام جعفر الصادق أنه قال في مجلس يضم خواصه، قال: لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما، ولأنبأتهما ما ليس في أيديهما، لأن موسى والخضر عليهما السلام أعطيا علم ما كان الذي حصل بالفعل، ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة، وقد ورثناه نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وراثة. وفي باب إن الأئمة شهداء لله على خلقه، الأئمة شهداء لله على خلقه، عن جعفر الصادق حين سئل عن الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال جعفر الصادق: نزلت في أمة محمد خاصة في كل قرن منهم إمام منا شاهد عليهم، ومحمد شاهد علينا. وجاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: إن الله تبارك وتعالى طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجة في أرضه، وحجة في أرضه. في كتاب أصول الكافي صفحة 112 113 137 160. وجميع الكتب التي نزلت على الأنبياء والمرسلين السابقين كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها موجودة لدى الأئمة، يقرؤونها بلغاتها الأساسية. الأئمة كانوا يقرؤون بجميع لغات العالم، ففي أصول الكافي بعنوان إن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله، وإنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها. جاء عن جعفر الصادق أنه قال: وإن عندنا علم التوراة والإنجيل والزبور وتبيان ما في الألواح. وفي الباب الثاني من أصول الكافي يروي عن الإمام جعفر أو يروى عن الإمام جعفر أنه قال: إن لدينا الجفر الأبيض، إن لدينا الجفر الأبيض. فقال: زبور داود عليه السلام، وتوراة موسى، وإنجيل عيسى، وصحف إبراهيم. ومعنى كلمة الجفر، معنى كلمة الجفر هي الجلد، الوعاء من الجلد يحمل هذه الكتب، وهو ينتقل من أئمة أهل البيت من إمام إلى إمام. ولا أدري عما إذا كان اختفت هذه الكتب مع القرآن الكريم في سرداب سامراء مع الإمام الثاني عشر أم لا، أنا لا أدري ذلك. ومما جاء في نهاية الرواية: وإن عندنا الجفر، قلت: وما يدريهم ما الجفر؟ قال: وعاء من أدم، من جلد، فيه علم النبيين والوصيين وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل. ثم قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة. قلت: وما يدريهم ما مصحف فاطمة؟ قال: فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. انظروا، هذا الكلام موجود في أصول الكافي صفحة 146 و147. ثم أعمال العباد تعرض على الأئمة، أعمال العباد تعرض على الأئمة، وما علمنا أن ذلك إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن أعمالكم تعرض علي. ففي أصول الكافي بعنوان باب عرض الأعمال على النبي والأئمة، على النبي والأئمة جملة محشورة، والأئمة جملة محشورة. قال عبد الله بن أبان الزيات، وهو من خاصة الشيعة، طلب من الإمام الرضا الدعاء له، بيقول له: يا إمام ادعي لي. قال: ادعو الله لي ولأهل بيتي. فقال الإمام: أولست أفعل؟ أنت متصور يا عبد الله يا ابن الزيات أنني لا أفعل ذلك بغير طلب منك؟ والله إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة. وقرأ عبد الله بن أبان أو استعظم عبد الله بن أبان هذا الأمر من الإمام الرضا، فقرأ عليه الإمام: ألم تقرأ قول الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ قال: المؤمنون هم الأئمة، علي بن أبي طالب ومن بعده من الأئمة. الملائكة يتوافدون على الأئمة. فجاء في كتاب أصول الكافي، الرواية السابقة دي في أصول الكافي صفحة 134، والآتية في الصافي شرح أصول الكافي صفحة 140 الجزء الثالث، يقول في باب: إن الأئمة معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف الملائكة، يعني الملائكة يتوافدون عليهم ويأتون عليهم. جاءت رواية عن جعفر الصادق أنه قال: ونحن شجرة النبوة، بيت الرحمة، ومفتاح الحكمة، ومعدن العلم، وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة، في كتاب أصول الكافي صفحة 135. معراج الأئمة كل ليلة جمعة. النبي ما عرج إلى السماء السابعة وبلغ سدرة المنتهى إلا مرة واحدة، كل الناس يعرفون ذلك، المؤمن والكافر يعلم ذلك عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن الأئمة يعرجون يصعدون إلى العرش، عرش الرحمن فوق السماء السابعة، ويطوفون بهذا العرش كل ليلة جمعة. ما هذه الكرامة؟ ما هذه الكرامة التي حرم منها النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيروى عن الإمام جعفر الصادق في أصول الكافي أيضا أنه قال: إن لنا في ليالي الجمعة لشأن من الشأن، يعني ولا ينبئك مثل خبير، إحنا لنا شأن تاني خالص وقصة تانية مع المعراج. قال: ويؤذن لأرواح الأوصياء الموتى وروح الوصي الذي بين أظهركم. بيتكلم عن نفسه بقى جعفر الصادق، بيقول أرواح الأنبياء أو أرواح الأئمة السابقين وروحي أنا الذي أحدثكم. قال: وروح الوصي الذي بين أظهركم تعرج إلى السماء حتى توافي عرش ربها، يعني حتى تبلغ إلى عرش ربها، فتطوف به أسبوعا. ومعنى أسبوعا يعني سبع مرات، معنى أسبوعا أي سبعا، فتصلي عند كل قائمة من قوائم العرش ركعتين. ثم لم يثبت عن النبي أنه صلى هناك، لم يثبت عنه ذلك. ثم ترد إلى الأبدان التي كانت فيها، فتصبح الأنبياء والأوصياء قد ملئوا سرورا، ويصبح الوصي الذي بين ظهرانيكم وقد زيد في علمه مثل الجم الغفير، مثل الجم الغفير. نال الأئمة جميع العلوم التي وهبها الله للملائكة والأنبياء والرسل، ونالوا علوما لم يهبها الله لا للأنبياء ولا للملائكة. يعني هناك علم أطلع الله عز وجل عليه الأنبياء والملائكة والأئمة، وعلم استأثر الله عز وجل به عنده فلم يطلع أحدا عليه إلا الأئمة. ده الكلام ده إيه؟ ما جاء أيضا في أصول الكافي صفحة 155 و156، قال: أنا يا إخواني لولا المشقة الشديدة جدا لما لقيت لكم الترابيزة دي كتب من كتب الشيعة قد كده قد كده، لكن يصعب جدا تخريج كل نص، يبقى احنا في الحلقة كلها هنخرج نصين ثلاثة، نصين ثلاثة. فعن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى علمني علما أظهر عليه ملائكته وأنبياءه ورسله، فما أظهر عليه ملائكته ورسله وأنبياءه فقد علمناه، وعلما استأثر الله به فإذا بدا لله، أعوذ بالله، وعلما استأثر الله به يعني احتفظ الله تعالى به لنفسه، قال: فإذا بدا لله يعني ظهر لله أن المصلحة في أن يعلمه للإمام علمه. لكن انظر إلى قولي فإذا بدا لله، يعني الله تعالى لم يكن عالما وعلمه أزلي حتى ظهر لله تعالى أن المصلحة في أن ما استأثر الله تعالى به المصلحة تقول أنه يعلمه للإمام. قال: فإذا بدا لله بشيء منه أعلمنا ذلك وعرض على الأئمة الذين كانوا من قبلنا. ينزل على الأئمة من عند الله كتاب في كل ليلة قدر، في كل ليلة قدر تنزل به الملائكة والروح، كما في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال: وهل يمحو إلا ما كان ثابتا، وهل يثبت إلا ما لم يكن، وهل يثبت إلا ما لم يكن. هكذا أنا شرحت الكلام ده قبل كده بالتفصيل، وأنا مش قادر أشرحه الآن، مش قادر أشرحه الآن لأنه هياخد وقت، فأنا الغرض من هذا الدرس إحالة ما قدمت بيانه بجزء الصفحة من كتب الشيعة. قال وليمحو إلا ما كان ثابتا وليثبت إلا ما لم يكن. نعم، ولكن في الصحف التي بأيدي الملائكة، التي بأيدي الملائكة لا في اللوح المحفوظ، فإن الله تعالى أثبت كل شيء كان في اللوح المحفوظ، وهذا اللوح لا يقبل المحو ولا الإثبات. ولذلك قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أم الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي لا يقبل المحو ولا الإثبات أكثر مما فيه. والمقصود الأئمة يعرفون ساعة موتهم، اللحظة اللي يموت فيها الإمام عارف أنه يموت فيها، وموتهم داخل في دائرة اختيارهم. يعني هو يقول له رب أنا عايز أموت يموته، مش عايز أموت ما يموتوش، ده الإمام. الكلام ده أخواني موجود في كتاب أصول الكافي صفحة 155 و156 وصفحة 85، وفي كتاب الصافي شرح الكافي الجزء الثاني صفحة 229. أما عن معرفة الأئمة بالساعة التي يموتون فيها وأن ذلك باختيارهم فقد جاء في أصول الكافي صفحة كام؟ 158. يقول جعفر الصادق أنزل الله النصر على الحسين عليه السلام حتى كان بين السماء والأرض، ثم خير بين النصر ولقاء الله فاختار لقاء الله، فاختار لقاء الله. وكان لدى الأئمة معجزات الأنبياء السابقين، الأئمة نفسهم كان عندهم معجزات، وإحنا بعارفين إن المعجزات دي متعلقة بالنبي فقط دون غيره من سائر البشر، سائر البشر كرامات، أما كلمة معجزة لا تقال إلا للمعجزة التي أتى بها نبي. قال يحكى عن الإمام الباقر أنه قال إن هذه العصا هي في الأصل عصا آدم، هي في الأصل عصا آدم أخذت تتنقل حتى وصلت إلى موسى عليه السلام، وهي الآن لدينا وسوف تنتقل إلى آخر الأئمة المهدي المنتظر الذي اختفى في سرداب سامراء ليقوم عن طريقها بما قام به موسى في زمانه، بما قام به موسى في زمانه. ويروى عن الإمام الباقر أن أمير المؤمنين عليا المرتضى خرج ذات ليلة بعد العشاء وهو يقول خرج عليكم الإمام عليه قميص آدم وفي يده خاتم سليمان وعصا موسى. معجزات الأنبياء انتقلت حتى بلغت أئمة أهل البيت، وما ندري هل ورث ذلك علي بن أبي طالب عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان ذلك عند النبي لاستفاض واشتهر عنه، ولكن لم نسمع بهذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأئمة يمتلكون الدنيا والآخرة، يمتلكون الدنيا والآخرة، يهبون من يشاءون ويحرمون من يشاءون. جاء في أصول الكافي صفحة 140 و142 في كتاب الحجة باب بعنوان إن الأرض كلها للإمام وليس لله، إن الأرض لله يورثها من عباده من يشاء، هذا الذي نعلمه ونحفظه، إنما الأرض كلها للإمام كارثة، كارثة. فيروى عن أبي بصير أن الإمام جعفر الصادق قال ردا على سؤال بيقول له أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام؟ يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء طبعا بالتالي ويحرم منها من يشاء ويحرم منها من يشاء باختياره. إذا كان الموت باختياره فالإمامة مركبة من النبوة والألوهية. الإمامة مركبة من النبوة والألوهية، والذي نقلناه جميعا هو من كتب الشيعة وغيره أكثر منه عشرات المرات، عشرات المرات، لكن لما يضيق الوقت علينا نكتفي بما ذكرنا. فيكفي لنعرف ونفهم أن الأئمة من وجهة نظر المذهب الشيعي لهم ما للأنبياء من صفات، لهم ما للأنبياء من صفات وخصائص وكمالات ومعجزات، ودرجتهم أعلى من درجة جميع الأنبياء السابقين حتى الأنبياء أولي العزم كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فهم يتساوون تماما مع خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، زيهم زيه بالضبط. وأكثر من هذا فهم يحملون الصفات الإلهية، يعني هم يتفوقون على النبي محمد بأنهم يحملون الصفات الإلهية وهو يحمل صفات بشرية، وهم يطلعون على عالم الغيب والشهادة ولا يخفى عليهم منه شيء، خلافا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن نتصور أن يصدر عنهم سهو أو نسيان أو غفلة، بل وهم يحكمون الكائنات ذرة ذرة. ولذلك يقولون كما قال خميني، يقول في كتاب الحكومة الإسلامية: وللإمام خاصية تكوينية. يعني تكوينية؟ تخضع لها جميع ذرات الكون. هو فسرها بقى، للإمام خاصية تكوينية، يعني ايه؟ هو نفسه فسرها، قال: تخضع له جميع ذرات الكون. ومعنى تكوينية ان يقول للشيء كن فيكون، دي الخلافة التكوينية. قال: وللإمام خلافة تكوينية او خصائص تكوينية، بمعنى ان يقول للشيء كن فيكون. أهذا عندكم لغير الله؟ لغير الله؟ إذن الإمام عند الشيعة مركب من النبوة والإلهية، من النبوة يستوي مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأشياء ويفوق عليه في البعض الآخر، ولكن الإمام عند الشيعة يفوق جميع الأنبياء والمرسلين السابقين حتى أولي العزم، حتى أولي العزم. وهم يملكون الدنيا والآخرة، يهبون من يشاءون ويحرمون من يشاءون. والبحث يا إخواني في عقيدة الشيعة، في عقيدة الشيعة يجعلنا نوقن تمام اليقين أن الشيعة يتشابهون في أصل ديانتهم مع اليهود، مع اليهود ومع الصليبيين. فدين الشيعة مركب من اليهود تارة، أو من اليهودية تارة، ومن المسيحية تارة أخرى. أما انتماءه وارتباطه بالإسلام فلا والله وألف لا، لا علاقة لهم بالإسلام من قريب ولا من بعيد. فيتوقف صلاح الدنيا والدين على الإمامة، على الإمامة، كما توقف من قبل على النبوة. الإمام عندهم له السلطة المطلقة، المطلقة، ولا يمكن صلاح الدين، أو كما يقولون هم في كتبهم: إذا كان صلاح الدين والدنيا لا يتم إلا بالنبوة، فكذلك لا يتم صلاح الدين والدنيا إلا بالإمامة، إلا بالإمامة. فالإمامة عندهم لطف إلهي، لطف إلهي كالنبوة، كالنبوة تماما. بل النبوة عندهم أقل في اللطف من الإمامة. ليه؟ قالوا أن النبوة انقطعت بموت النبي، ف فهي لطف خاص. النبوة لطف خاص من الإله سبحانه وتعالى على نبيه، ولكن الإمامة مستمرة، إمام يتلو إمام، وإمام يعقب إمام. تم الإمامة انقطعت عندكم بالإمام الثاني عشر الذي اختفى في سردار سامراء في القرن الثالث الهجري. ها هتقولوا ايه؟ قالوا لا، خلي بالكم، ما في بعد الامام، في بعد الامام الوصي والفقيه صاحب الولاية، ولاية الفقيه. قالوا لا، الفقيه والوصي يستمد صفات الامام، صفات الامام. والذي يقرأ كتاب الحكومة الإسلامية أو الوسيلة لخميني يعلم ذلك يقينا. ارجعوا للكتاب. انتوا مش بتقولوا ان احنا بنكذب عليكم وان الكلام اللي احنا بنقوله ده افتراء على الشيعة؟ طب ارجعوا للكتب، ارجعوا يا اخواني لكتاب الكافي اقرأوه، ارجعوا للكتب اللي سطرها خميني بايده وطبعت بمجرد ما نجح في ثورته المزعومة الإسلامية. طبع كتاب، طبع كتب، الوسيلة ثلاث مجلدات، وكتاب الحكومة الإسلامية الحكومة المشؤومة طبعوا في مجلد لطيف صغير حوالي 200 صفحة. ارجعوا للكلام ده واقرأوا. احنا بنحيلكم على كتاب قوت القلوب او حياة القلوب للإمام المجلسي، ارجعوا له. بعد كده انا هجيب لكم قائمة بكتب الشيعة او اجيبها لكم هنا، بقى اجيبها لكم هنا. لانتوا عايزين تصدقوا نقلنا بالجزء والصفحة، ولا عايزين ترجعوا للكتب تقرأوا بنفسكم. طب نعمل لكم ايه؟ نعمل لكم ايه؟ فالنبوة عندهم لطف خاص، النبوة عندهم لطف خاص، والامامة لطف عام. اذا الامام ينزل عليه من ألطاف الله ما لم ينزل على النبي. فالإمام يقاس عندهم على النبوة لا على الولاة والحكام والسلاطين، لا على الولاة والحكام والسلاطين. أنا بإمكاني أن أكتفي بهذا القدر، لأن الحقيقة أنا عندي حنجرتي لا تسمح لي بالكلام أكثر من هذا، وربما يكون لنا لقاءات أخرى نبين فيها بعض الجوانب التي لم تظهر بعد في الإمامة عند الشيعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وصلى الله على نبينا محمد.